بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كتاب الجنايات. القتل إما محض عمد أو خطأ أو شبه عمد، واسم ذا عمد الخطأ. فالعمد قصد الفعل والشخص لما يقتل ذاك غالبا فليعلم. والخطأ السهم الذي رماه إذا أصاب غير من نواه. وحد شبه عمده أن يضرب شخصا بشيء قتله لن يغلب. وفي سوى العمد القصاص منتفي، وواجب في العمد إلا إن عفي. فإن عفا وليه على دية تغلظت في حق من جنى الدية، يأخذها من ماله مثلثة على الحلول كلها مؤنثة. أما الخطأ فواجب له الدية، وخففت فخمست في التأدية. وللذين يعقلون حملت، ولثلاث من سنين أجلت. وكالخطأ عمد الخطأ فيما سبق، لكن هنا التثليث فيها مستحق. شرط القصاص أن يكون من جنى مكلفا ملتزما لحكمنا، ولا يكون للقتيل والدا وإن علا، ولا يكون سيدا. وعصمة القتيل بالإيمان أو غيره كالعهد والأمان. وكونه عن قاتل لن ينقص، إما برق أو بكفر خصصا. فيهدر الحربي عند قتله، ويهدر المرتد لا مع مثله. ويقتل الجمع الكثير بالأحد، وليس في كسر العظام من قواد. بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصل ومع إجافة منع. وكل شرط للقصاص قد سلف، في النفس شرط في القصاص في الطرف، مع شركة العضوين في الاسم الأخص. وفقد نقص أي بمقطوعين يخص. ويقطع الأشل بالأشل ما لم يخش عند قطعه نزف الدماء. وإن جنى بجرحه لن يجرح إلا برأس أو بوجه أوضح. ثم قال: باب الديات. نتابع إن شاء الله حديثنا عن عقوبات العمد القصاص، عقوبات القتل العمد. وذكرنا أن أول هذه العقوبات إنما هي القصاص. أول هذه العقوبات لمن يقتل قتلا عمدا عامدا مختارا، فهذا له عقوبات. أولها القصاص، وذكرنا تعريف القصاص وكثيرا من أحكامه، ونتابع ذكر ذلك في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. هذا العقوبة الأولى أن يقتص منه بالقتل، ويسمى القواد، يسمى القصاص ويسمى القواد. أما العقوبة الثانية فهي مختلف فيها بين الفقهاء، وهي الدية. هل يجب على قاتل العمد الدية أم لا تجب عليه الدية؟ القرآن الكريم نص على أن الدية إنما هي لقتل الخطأ، ولم ينص القرآن الكريم في آية صريحة واضحة على قتل العمد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. ثم قال في آخر الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكما ترون ليس في الآية نص على القتل العمد، وعلى هذا جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه ليس على القاتل القتل عمدا ليس عليه كفارة، وذلك أن الآية لم تنص على ذلك، وأنه لا قياس في الكفارات. القياس يدخل في أبواب الفقه ولكن ليس في كل أبواب الفقه. أولا العبادات ليس فيها قياس علة، نوع من أنواع القياس وهو أشهرها وأعظمها، قياس العلة اسمه، هذا لا يدخل في العبادات كلها. وكذلك يرى كثير من الفقهاء أن هذا القياس لا يدخل في الكفارات ولا يدخل في الحدود، لأنها أمور قد قدرها الشرع تقديرا، فطالما أن الشرع جعل لها قدرا محددا فليس لنا أن نقيس عليها. وعلى هذا كما ذكرت أخذ جل فقهاء الإسلام أنه لا كفارة على القاتل قتل عمد، إلا الشافعية فقد قالوا أنه يجب على قاتل العمد الكفارة. وحجتهم في ذلك أولا ما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أتيناه بصاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، يعني قتل قتيل عامدا متعمدا استوجب النار، فقال صلى الله عليه وسلم قال: أعتقوا عنه رقبة مؤمنة، أعتقوا عنه رقبة مؤمنة، فإن الله تعالى يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد لهم أن يعتقوا عن هذا القاتل العمد، قاتل عمد يقينا. ليه؟ لأنه قالوا استوجب النار، قاتل الخطأ ما لا يستوجب النار لأنه قاتل خطأ، أما قاتل العمد هو الذي يستوجب النار بالقتل. ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعتقوا عنه رقبة. إلى هذا ذهب الشافعية، ويرى الشافعية أن ليس في هذا قياسا على قتل الخطأ، بل هو نص مستقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا إلى الآية الكريمة فلسنا بحاجة إلى القياس، بل هنالك ما يسمى عند الأصوليين مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو نوعان، نوع يسمى لحن الخطاب ونوع يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب يعني إذا كان خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أمر ما، فإذا دلت طبيعة النص على ما هو أولى منه، إذا دلت طبيعة النص على ما هو أولى منه فيسمون هذا فحوى الخطاب، يعني من باب أولى، كما يضربون لذلك مثلا بأن ربنا تبارك وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب هل لأحد أن يضرب أحد أبويه ويقول إن الله عز وجل لم يحرم الضرب وإنما حرم التأفيف؟ هل له أن يفعل ذلك؟ لا ليس له أن يفعل ذلك. ونقول له إن الله حرم الضرب أيضا بدلالة قوله: فلا تقل لهما أف، والضرب أولى بالتحريم من التأفيف، هذا يسمى فحوى الخطاب. وكذلك هنا إذا كان القاتل الخطأ الذي قتل خطأ وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة بصيام شهرين متتابعين، فمن باب أولى أن نوجب هذا على القاتل الذي تصرف بقتله عمدا وعدوانا، من باب أولى أن نوجب عليه الكفارة. واعتمدوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم. ويقول فقهاء الشافعية إن هذه الكفارة مرتبة ليست مخيرة، وإنما مرتبة ليست على التخيير وإنما هي على الترتيب، لأن ربنا عز وجل قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ثم قال: فمن لم يجد، يعني من لم يجد هذه الرقبة، ما وجد عبد يعتقه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن لو كان ربنا سبحانه وتعالى بديها على التخيير كان قال لكان قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، لكنه قال فمن لم يجد، إذن هي على الترتيب لا على التخيير. وليس هنا في كفارة القتل لا الخطأ ولا العمد ولا شبه العمد، ليس فيها انتقال إلى الخصلة الثالثة التي هي إطعام 60 مسكينا. هم ما في إطعام 60 مسكينا في الظهار، كفارة الظهار قال فيها ربنا تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع كفارة الظهار قال هذا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما هون في كفارة القتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، وانتهت الآية. إذن ليس لنا أن نقيس هذه الكفارة هنا على كفارة الظهار فنوجب على القاتل العمد أو القاتل الخطأ أو شبه العمد أن نوجب عليه إن لم يستطع الصيام أن يطعم 60 مسكينا، وإنما نقول إن الصيام قائم ومطالب به في ذمتك، متى استطعت أن تصوم فعليك أن تصوم وانتهى، ما لا ينتقل إلى الخصلة الأخرى. ثم القاتل العمد أيضا تجب عليه الدية إذا عفي عنه، خلصنا من كفارة الواجب الأول القتل أن يقتل قودا وخصاصا، الواجب الثاني عند الشافعية الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، والواجب الثالث هذا على البدل، يعني إن عفى أولياء الدم أو أحد أولياء الدم، لو كان في أولياء دم كثار هذا مر معنا في درس سابق، لو كان في 50 واحد أولياء الدم من الورثة تبعه أقاربه، لو كانوا 50 واحد فإذا طالبوا جميعا بالخصاص وجب الخصاص، ولو أن واحدا منهم أو أكثر قال أسقطت حقي من الخصاص سقط القصاص كله، لأن القصاص لا يتجزأ ووجبت الدية. هنا وجوب الدية حينما يسقط القصاص بالعفو، بعفو أولياء الدم أو بموت الجاني، قد الجاني هذا اللي بدنا نقتله نحن قصاصا يموت بطبيعته، طب شو بصير إذا ما قالك ننتقل إلى الدية، يدفع بيأخذ من ماله هذه الدية التي ينبغي أن يدفعها، كما لو أن أهل المقتول قد عفوا عن الجاني فإنه يدفع الدية. هذا الانتقال إلى الدية بعد سقوط القصاص بالعفو هو مذهب العلماء، كل العلماء يقولون بهذا، ولكن شكل الوجوب يختلف بين العلماء. عند الحنابلة حتما أول ما يعفو أولياء الدم مجرد العفو عن القصاص وجبت الدية، أول ما ينطق واحد منهم بالعفو سقط القصاص ووجبت الدية مباشرة. وهنالك آراء أخرى للفقهاء، مثلا الشافعية يقولون لا تجب مباشرة الدية إلا إن عفي إليها إلى الدية، يعني بده يكون أولياء الدم يقولوا نحن عافينا عن القصاص ما بدنا نقتص منه ولا بدنا نقتله لكن بدنا الدية، لابد ما أولياء الدم هم يعفون عن الخصاص وينتقلون إلى الدية، مو مثل الحنابلة. الحنابلة مجرد لفظ أولياء الدم بالعفو وجبت الدية، أما الشافعي يقولون لا، أولياء الدم قد يكون عندهم كرم نفس زائد، قالوا عفينا عنه لا بدنا نقتله وما بدنا دية كمان، قد يكون هذا. فعند الشافعية لازم يكون في تصريح من أولياء الدم بالعفو والانتقال إلى الدية. ويرى الحنفية والمالكية أن أيضا هذه الدية واجبة، ولكن برضا الجاني مو غصبا عن الجاني. يعني بجوز الجاني يقول له انتم مين لكم تعرفوا عني؟ انا ما بدي ادفع ديه، انا ديه ما بدي ادفع، واجب القصاص، تفضلوا اقتصوا مني، اما مال انا ما بدي ادفع منه. فلا بد عند الحنفيه والمالكيه شرط لوجوب الديه ان يرضى الجاني بذلك. اذا منيح كثر خيركم وفرتوا عني القتل، انا ارضى بدفع الديه. فهذا خلاف المذاهب، كلهم يقولون بالوجوب ولكن بهذا الترتيب. الحنابلة يقولون وجوب الدية حتمي بمجرد العفو، والشافعي يقولون إن وجوب الدية إنما يكون إذا عفى أولياء الدم عن القصاص وانتقلوا إليها، والحنفي والمالكي يقولون إنما يكون هذا برضا الجاني أو بقيموا عليه الحد بقتلوا قصاصا. الآن ما هي الدية؟ أو مع الدية نذكر العقوبات المالية في قضية الجنايات، أسردها بسرعة ثم أنتقل إلى تفصيل في الدية. في ثلاث واجبات مالية في الجنايات، ثلاث واجبات مالية. الواجب الأول اسمه الدية، وهو هذا الدية شو هي؟ هي الواجب المالي الذي يؤديه الجاني مقابل قتل النفس. طالما انه قتل النفس بده يدفع هذه الدية، هذه نسميها دية. والامر الثاني ما نسميه الارش، الفقهاء بسموا الارش، وهذا الارش هو واجب مالي قدره الشرع، مثل ما قدر الدية تجي معنا الان تقديرات الدية، ايضا هذا واجب مالي قدره الشرع على الاعتداء على ما دون النفس. ما قتلوا، إنما أطعلوا إيده، أطعلوا رجله، ألعلوا عينه، أطعلوا إذنه، يعني اعتدى عليه اعتداء، وهذا الاعتداء قدر له الشرع مالا معينا، فهذا يسمى الأرش. هذا الثاني، الأول الدية، الثاني الأرش، والثالث الحكومة. ويقصد الفقهاء بالحكومة هو الواجب المالي الذي ينبغي أن يدفعه الجاني وليس له تقدير شرعي محدد. في بعض الجروح والتعطيلات التي تكون في الجسم من أثر الجناية لم يقدر لها الشرع قدرا معينا، فهذا يسمى حكومة. والمقصود بالحكومة أن القاضي ينظر لو كان مثل هذا الإنسان الذي اعتدي عليه بجرح ما، جرح بالغ في جسمه، ولم ينص الشرع على تقدير قدر معين لهذا الجرح، ينظر القاضي مثل هذا الإنسان الذي اعتدي عليه، لو كان عبدا واعتدي عليه هذا الاعتداء كم تنقص قيمته؟ لو كان قيمته مثلا لنقول 10 دنانير، تنقول ثمنه 10 دنانير. طيب هذا انصاب بهذه الإصابة، صار معطوب، نزلت قيمته، قديش نزلت قيمته؟ قال والله صار قيمته 8 دنانير، كان حقه 10 دنانير صار قيمته 8 دنانير. إذا نزل قديش؟ 20%، الخمس نزل 20%. القاضي رأسا بيقول له أنت بدك تغرم لهذا الذي جرحته هذا الجرح 20% من الدية. الدية مقدرة شرعا معروفة، ستأتي معنا تقديرات الشرعية، بيقول له أنت بتغرم له 20% بدك تفعله لهذا الذي جنيت عليه. ليش؟ هذا الذي يسميه الفقهاء بالحكومة، وهو تقدير نسبة نقص قيمة العبد بمثل هذه الجناية نقدرها بالدية للرجل الحر الذي هو مثيل لهذا المعتدى عليه. هذه الثلاثة هي الواجبات المالية الواردة في كتاب الجنايات عند الفقهاء: الدية والأرش والحكومة. طيب. نرجع إلى الدية. الدية أخواننا كما ذكرت أنه ربنا سبحانه وتعالى أوجبها في كتابه الكريم على القتل الخطأ، واتفق العلماء جميعا على أن هذه الدية على قتل الخطأ. أما أن هذه الدية على قتل الخطأ لا شك في ذلك، ولكن الشافعية يقولون هذه الدية على قتل العمد والشبه العمد والخطأ كله يحتاج إلى دية. أما العمد فكما ذكرت أن وجوبه إنما يكون وجوب الدية حينما يعفو أولياء الدم. هذه الدية ما هي؟ هذه الدية إما أن تكون مغلظة أو مخططة. فإذا كان القتل عمدا أو شبه عمد، مر معنا تعريف القتل العمد وشبه العمد والخطأ. إذا كان القتل عمدا أو شبه عمد فالدية مغلظة، والمقصود بالدية المغلظة ما يسميه الفقهاء بالمثلثة. المثلثة هي أن يغرم الجاني لأولياء الدم 30 حقة من الإبل من الجمال، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. هذول كلهم مؤنثات، ما فيهم ذكور. المؤنثات ما تعرفوا الأناث بالحيوانات أغلى من الذكور لأنها تحمل وتلد وتضع الحليب واللبن وغيره. فأولا كونها أثلاثا وكونها إناثا هذا كله تغليظ للدية. 30 حقة، حقة يعني عم الله والله والله. طيب إن شاء الله أرجع في بحث الدية في تقدير الدية مقدار الدية والكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.